السيد إبراهيم رودان، مدير الدراسات بالمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائية. صباح الخير سيد رودان.
صباح الخير أستاذ رضوان، وأنا جد متشرف أني أن أمر معك كل مرة. نظن مريت في مارس السابق.
نعم،
وهي هي الفرصة تعاد في مارس نهاية مارس 2017.
ما توخرت عني سنة كاملة وأنا أتصل فيك. شكرا على تلبية دعوة سيد إبراهيم رودان. اليوم هناك يوم إعلامي وطني حول التأمين على الأشخاص لفائدة مهني الصيد البحري وتربية المائيات. قطاع الصيد البحري يريد إرساء ثقافة جديدة وسط الأشخاص الذين ينتمون إلى هذا القطاع. كانت هناك عدة مطالبات من الصيادين والعمال بهذا القطاع من أجل تحسين الوضع الاجتماعي لهم والحماية الاجتماعية. سبب هذا اليوم والإجراءات التي يراد منها منه.
شكرا أستاذ رضوان على هذا الاستضافة مرة ثانية. أولا أنه الاهتمام بكل ما تقوم به المختلف القطاعات الاقتصادية وقطاع الصيد البحري بصفة يعني خاصة. تعرف أنه قطاع أو نشاط الصيد البحري مصنف عالميا من أصعب وأخطر الأعمال والأنشطة، والنظرا لخصوصيته في الممارسة، لأنه يتمارس في البحر، يتمارس بالاحتكاك مع الوسط البحري، مع الرطوبة، مع الظروف المناخية الصعبة. لذلك صنف من طرف المنظمة الدولية للعمل من أخطر وأصعب الأعمال. وهذه الظروف في كثير من الأحيان تعرض الصيادين إلى الكثير من الحوادث. وسجلنا في السنوات الأخيرة وحتى في السنوات السابقة عدة وفيات يعني حدثت في البحر، من حالات غرق، من حالات يعني حوادث خطيرة حدثت للصيادين، وفقدنا الكثير من إخواننا الصيادين على وهم يمارسون نشاطهم في البحر. لذلك كانت كما ذكرت أنه المطالبة من طرف الصيادين في السابق منذ سنة 83 لما جاء نظام العام لضمان الاجتماعي واللي درج هذه الفئة مع الفئات الأخرى.
نعم.
اللي خلات الصياد بصفة خاصة يخرج بتقاعد يعني تقاعد بسيط جدا.
نعم.
يعني اللي هو يعني 80% تحتسب على من الأجر الوطني الأدنى. يعني معظم الصيادين حوالي 95% من الصيادين كانوا يخرجوا بتقاعد يعني رمزي، تقاعد. نعم. بسيط جدا لا يسمح لهم حتى بتغطية حاجياتهم الأساسية. في تعرفوا أنه في سنة 2013 لما جاء برنامج الحكومة في سنة 2012 وفي 2014 كان من أهدافه الأساسية أنه تعمم الحماية الاجتماعية لكل الفئات في المجتمع الجزائري منهم. نعم. الصيادين. لذلك فتحنا الملف في سنة 2012 و2013 وجددنا نظام جديد للضمان الاجتماعي بالنسبة للبحارة يعني للمستخدمين المبحرين بصفة عامة على متن سفن الصيد البحري. هذا النظام اللي عنده عدة خصوصيات وعدة مزايا أعطاها للصيادين. منها أولا أنه سمح للصيادين بأننا نعدل قاعدة الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي اللي كانت هي تحتسب على الأجر الأدنى المضمون لسميك.
نعم.
الآن صبحت الصياد البسيط يعني البحار أو كل ما هو مستخدمي الدعم على مستوى البخرة، كل بحارة البسطاء عندهم قاعدة الاشتراك من 1.5 إلى 3 مرات. أعطينا لهم يعني إنفرشات تاع الاشتراك تاع قاعدة الاشتراك الميكانيكي يعني، ولا كل ما هو مستخدمي اللي يخدموا في المحركات أعطينا لهم قاعدة اشتراك من 2 إلى 6 مرات. الرياس تاع السفن أو قيادة السفن بصفة عامة من 3 مرات إلى 8 مرات. وهذا الشيء ممتاز وممتاز جدا، سيسمح للصياد بالخروج بتقاعد محترم. لما الإنسان يشترك على 8 مرات الأجر القاعدي.
نعم.
فيخرج ب 80% لما يضمن 5 سنوات الأخيرة تاعه بهذا الاشتراك يخرج ب 80% من هذا الأجر. الشيء الثاني الأساسي اللي جاء به هذا النظام الجديد هو أنه نسبة الاشتراك هي أقل نسبة في الجزائر، وقد أستطيع أن أقول أنها في المغرب العربي وحتى على مستوى الكثير من دول البحر الأبيض المتوسط.
الاشتراك في ماذا؟
في الصندوق يعني نسبة الاشتراك يعني الموظفي الوظيفة العمومية أو الموظفين الآخرين يشتركوا بحوالي 35% 34 فصل.
نعم.
الصياد أعطت له الدولة خصوصية أنه يشترك فقط ب 12% في هذا الصندوق، بالمقابل يأخذ كافة الخدمات، الخدمات اللي يأخذها سيرضوان أو يأخذها أي مدير في أي مؤسسة أو في أي إدارة، يأخذها الصياد بنسبة الاشتراك 12%، 7% على عاتق المستخدم اللي هو مجهز السفينة، و 5% على عاتق الصياد أو البحار أو المستخدم الذي يخدم أو العامل الذي يخدم في السفينة. هذه أيضا مزية جديدة وللدولة حافظت عليها بالنسبة لهذه الفئة. هذا تقريبا يعني شيئين أساسيين.
هذه الإجراءات التي قامت بها الدولة لفائدة مهني هذه القطاع وخاصة الصيادين. الآن تريدون أن تكملوا يعني عملية الحماية الاجتماعية والتأمين على الأشخاص في حياتهم، ولكن يقول لك نعم أنا أمن نفسي، ولكن المبلغ اللي رح نأمن به يعني رح نزيد تكاليف أخرى. أين هي التحفيزات التي ستقوم بها من أجل إدخال ثقافة التأمين على الحياة عند الصيادين؟
شكرا. يعني موضوع الثقافة يعني كما قلت أنت يعني الشيء ممتاز يا رضوان، هو أنه مشكلتنا مشكلة الثقافة، لأنه في كثير من الأحيان لما الإنسان يروح يدير تأمين تاعه سواء البيت أو السيارة أو غير ذلك، لما ما تكونش فيه إلزامية ما يديرش، لما ما تكونش فيه مراقبة ما يديرش تأمين. احنا قلنا أننا لابد أن نرسي ثقافة، هذه الثقافة باش ترسيها في مجتمع الصيادين ومجتمع مربي البائيات لابد أنه يكون فيه مرافقة من طرف الدولة. المرافقة الأولى هي أننا ننظم مثل هذه الأيام، اليوم الوطني التحسيسي، مع بين الغرفة الجزائرية ومؤسسة التأمين على الأشخاص التعاضدي، نرسي هذه الثقافة، ثقافة التحسيس. ثانيا فيه مرافقة في مجال الدعم، فيه يعني فيه إجراء بدينا فيه في سنة 2016 اللي هو أننا ندعم يعني من الصندوق الوطني للصيد البحري وتربية المائيات هذا العملية، واللي هي عملية بسيطة لما الصياد يسمع تأمين الأشخاص
كيف يتم تدعيم التأمين، ولكن
نسبة لما نقول أنه لما نتفق مع مؤسسة التأمين على الأشخاص على مبلغ 5000 دينار جزائري، الدولة تأخذ على عاتقها 80% من هذا المبلغ لإرساء هذه الثقافة. والصيادين مدعوين للتقرب من مديرية الصيد البحري ومن الغرف الولائية للتعرف على الإجراءات، فيه ملف بسيط فقط يقدمه الصياد على مستوى المديرية وتعوض له 80% إذا كان 5000 دينار في السنة، موش مبلغ كبير، الدولة تخلص له 4000 دينار جزائري على عاتق الدولة، على عاتق الصندوق الوطني للصيد البحري، حتى نحفز هذا الصياد أنه يأمن على نفسه، يأمن على حياته، لأنه فيه الكثير من المزايا التي تمنحها مؤسسة التأمين على الأشخاص لفائدة الصيادين، واللي هي تجي إلى تكملة لنظام الضمان الاجتماعي اللي يمنح خدمات كثيرة، لتكملة هذه الخدمات لبريستاسيون اللي تقدمهم الضمان الاجتماعي تقدمهم هذه المؤسسات، سواء في رأس المال على تعويض رأس المال على الحياة لما الصياد يتوفى فيه يعني كابيتال دي سي تقدمه هذه المؤسسات إلى الصياد أو إلى مربي المائيات، فيه تعويض على مستوى الأدوية، فيه تعويض لمصاريف التحاليل الطبية أو القيام بالأشعة، التصوير الطبي بالأشعة أو المكوث في المستشفى أو القيام ببعض العمليات الجراحية، فيه تعويض وتعويض معتبر من طرف هذه المؤسسات مقابل مبلغ رمزي اللي يدفعه الصياد اللي هو 1000 دينار جزائري في 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 سنة. نظن هذا جاي يكمل نظام الضمان الاجتماعي، وأيضا يكمل النظام اللي خدمناه مع وزارة الصحة اللي هو نظام طب تقريب طب العمل من الموانئ، حتى يكون فيه يعني جملة من العمليات في مجال الحماية الاجتماعية اللي تقدم لهذه الفئة اللي تمارس نشاط صعب وتمارس عمل صعب وتمارس أيضا مهام نبيلة، أنها تجيبنا الأسماك من أعالي البحار ومن في ظل الأمواج العاتية إلى المستهلك الجزائري. لا بد أن نرافق هذه الدولة، ترافق هذه الفئة من خلال كل هذه العمليات في المجال يعني الحماية الاجتماعية.
نعم، بين خطاب الإدارة ومشاكل الصيادين هناك هو كبيرة، لماذا يعني نلاحظ أنه هناك إجراءات كما تقولون تخص الحماية الاجتماعية، إجراءات تحفيزية بالنسبة للصيادين، لما ننزل للواقع الصياد دائما يشتكي، أين هو الخلل؟
شوف هو الآن, الآن, الآن ما فيش مشكل تواصل. الإشكال في كثير من الأحيان يكمن في أنه ما نعطيش الصورة الدقيقة, ونظن من مثل هذه الحصص, حصة تاعك وحصص أخرى في الإذاعة أو في التلفزة سمحت بالإضافة إلى التواصل اليومي بين المهنيين والإدارة يسمح بالتعميم هذه الفئة, لأن الصياد من أولوياته الأساسية أنه يخرج يصيد ويرجع إلى البيت. طريقة الحياة اللي يعيش بها الصياد ما هوش بنفس الطريقة اللي نخدمه بها احنا. هو يشتغل في الليل وينام في النهار, ونحن نشتغل في النهار وننام بالليل. لذلك على إخواننا الصيادين أنهم يتقربوا, أنهم يستفادوا. الدولة دارت لهم عدة إجراءات, ولازم نعرفوا أيضا أنه في نظام الضمان الاجتماعي من بين أهم القطاعات اللي أمنا في مجال الضمان الاجتماعي هو قطاع الصيد البحري. يعني لما تروح للقطاعات الاقتصادية المختلفة بين الفلاحين وبين الصيادين, الصيادين نسبة كبيرة من الصيادين عندهم الانخراط في الضمان الاجتماعي. لما تروح لفئات أخرى اقتصادية تجد كثير من الصيادين ما عندهمش, كثير من الاقتصاديين وكثير من المتعاملين ما عندهمش حتى بطاقة شفاء. كل الصيادين الآن عندهم الانخراط في مجال الضمان الاجتماعي, بقى أنهم يتعرفوا على هذه الإجراءات. وعلاش رانا نكثفوا الآن؟ راح نطلق اليوم في يوم وطني إعلامي سيعمم على كافة الولايات على وعلى مواقع عمل الصيادين ومربي المائيات, حتى أولا ما هوش فقط الدعم تاع الدولة اللي يتعرفوا عليه, وإنما يترسخ ثقافة التأمين على الأشخاص,
حتى الذين يعملون في مجال تربية المائيات,
معنيين بهذه العملية ومعنيين بهذه الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات تاع التأمين. لأنه نشاط تربية المائيات في البحر كما تعرفوا أيضا له خصوصية. لما الإنسان يخرج باش يغذي الأسماك فيه بعض الخرجات يومية, يخرجوا إلى الأقفاص يمدوا الأغذية الأسماك ويرجعوا, فأيضا عندهم علاقة بالوسط البحري, عندهم علاقة بالصعوبة, عندهم علاقة بالخطورة, عندهم علاقة بالأحداث التي تحدث للصياد أو مربي المائيات انطلاقا من الميناء, وهو يجهز في عملية الصيد إلى عملية الصيد إلى العودة إلى الميناء. فلذلك هذه العمليات لابد أنها توصل إلى الصياد, إلى البحار, إلى المربي المائيات, إلى العامل في مؤسسة تربية المائيات حتى يستفاد. وفيه كثير من ويعني نتأسفوا أنه كثير من الأحداث وقعت في البحر لم يكن هناك تأمين, وفيه ما كانش اللي عنده حتى يعني رأس المال للعائلة تاعه أو ولداته اللي خلاهم. فلذلك لابد أن إخواننا صيادين, إخواننا مربئي المائيات يتقربوا من الإدارة, يتقربوا من هذه المؤسسة ويستفادوا من هذه الخدمات التي تمنحها هذه المؤسسة.
أنت مطلع جيدا على هذا الملف, أظن أنت لمن اشتغلت عليه.
اشتغلنا مع بعض الزملاء في هذا الملف. مع إخواننا في وزارة العمل في مجال الضمان الاجتماعي اللي مشكورين لفهموا الخصوصية تاع الصيادين في سنة 2013. وخدمنا مع مؤسسة التعاضدي ومع كثير المؤسسات,
لأنه فيه للتعادل الفلاحي
يعني فيه كاين فيه في الجزائر 6 مؤسسات اللي معتمدة من طرف وزارة المالية اللي في التأمين على الأشخاص, منها مؤسسة التعاضدي. كل المجال مفتوح لهذه المؤسسات في العمل في قطاع الصيد البحري, ليس مؤسسة التعاضدي فقط وإنما كل هذه المؤسسات اللي عندها اعتماد في التأمين على الأشخاص تقرب من الصيادين, لأنه عندنا 45 عندنا حوالي 49 ألف مسجل بحري, وعندنا حوالي 90 ألف يعني منصب شغل في القطاع, كلهم يعني راح يدخلوا في هذا النظام, والساحة مفتوحة لكل المؤسسات.
نعم. إبراهيم رودان مدير دراسة تربية المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات. ننتقل إلى ملف آخر, هو ملف صيد الأسماك والسوق الجزائرية. نعرف أنه دائما المواطن يشتكي من ارتفاع الأسعار في الأسواق فترة الشتاء, يعني نعرف أنها تكون صعبة في عمليات الصيد, ولكن هناك يعني تعويض بتربية المائيات سواء كان في البحر أو في المياه العذبة. قبل ذلك ننتقل إلى حصة الجزائر من سمك أبو سيف الطويل. كنت استضفت المدير العام سيد حموش وقال لنا الجزائر ذاهبة من أجل التفاوض حول حصتها في هذا النوع من السمك. أين وصلت العملية؟
أولا فيما يخص سمك أبو سيف الطويل الإسبادون, كما كان تفضلت في الحصة السابقة تاعك أنه تكلمت أنه فيه تفاوض مع المنظمة الدولية لتشرف على الطونة في الأطلنطي. فيه كان فيه تفاوض في شهر فبراير هذا الفائت, والحمد لله كانت فيه قاعدة موضوعة من هذه المنظمة أنه تعطي لكل دولة يعني معدل الإنتاج في الخمس سنوات الأخيرة. إحنا معدل الإنتاج تاعنا في السنوات الأخيرة كان حوالي 402 طن.
نعم.
لكن قوة التفاوض في هذه المنظمة والضغط على داخل والكواليس هذه المنظمة سمحت لنا أننا نتحصل على كمية أكبر من الحصة اللي كانت محددها لهذه المنظمة.
نعم.
اللي هي 400 طن، وصلنا إلى حوالي 550 طن ستوزع على يعني كافة الصيادين في اللي يشتغلوا ويمارسوا نشاط صيد هذا النوع من الأسماك. ونظن رانا في إطار تشاور مع صيادين، درنا فيه تشاور محلي والآن فيه راح تكون فيه ندوة وطنية مع كافة الصيادين هذو اللي يمارسوا.
نعم.
حتى نضبط الإجراءات بالتشاور وبالاشتراك يعني من أجل أننا نصيد هذا الحصة.
نعم.
وما نضرش أيضا الصيادين بالمقابل اللي يصيدوا هذا
الحصة. بمعنى صيد الإسبادون أبو صيف الطويل، هذه الحصة تدخل التطبيق العام المقبل إن شاء الله.
التطبيق يعني الفعلي سيكون سنة 2018.
بمعنى أنه من الصيادين يعني يصبح من يريد صيد هذا النوع من السمك لديه تصريح أم لا؟
بطبيعة الحال سيخضع يعني صيد هذا الأسماك إلى ترخيص مسبق من طرف الإدارة وحصة إلى كل صياد، لكن كما ذكرت أنه هذا الشيء راح نديروه في إطار التشاور قبل ما نوضع النصوص التطبيقية والنصوص التنظيمية لتضمن هذه العملية. لابد أن نتشاور، وهذا شيء قاعدة درسناها في القطاع، أننا ما نديرش قرارات أو نصوص بدون التشاور مع المتعاملين الحقيقيين يتعاملوا في الميدان اللي هم الصيادين. ونظن احنا في درنا معهم جلسات على المستوى المحلي.
نعم.
وفيه جلسة وطنية سنعطيهم كل الإجراءات التي اتخذت في هذا من خلال الحصول على الحصة، بالإضافة إلى الإجراءات اللي راح نتخذها في المستقبل في هذا المجال. وستتخذ الإجراءات بالتشاور والاشتراك مع الصيادين يعني إن شاء الله في الأيام القليلة المقبلة.
نعم. بالنسبة إلى سمك التونة الذي سيدخل عملية صيد في شهر مايو إن شاء الله،
بطبيعة الحال في عملية صيد التونة لحد اليوم عندنا كنا درنا إعلان يعني في الجرائد الوطنية أننا نستدعي كل سفن صيد التونة اللي حابة تشارك في هذه الحملة حتى يكون إعلام وتكون يعني الشفافية في تسيير هذا الملف. أعلمنا في الجرائد الوطنية.
نعم.
يعني كل المتعاملين توعنا، ولحد الساعة استقبلنا يعني 16 طلب من طرف المتعاملين الموجودين في المجهزين
الوطنيين
كله وطني، لأنه منذ سنة 2010 أصبحنا في جزأرنا صيد التونة.
نعم.
فيش سفن أجنبية تشارك في هذا المجال. الآن عندنا 16 طلب، الموعد المقبل هو أنه يوم 30 أفريل من هذه الأيام إلى 30 أفريل كل السفن لابد تخضع للرقابة والتفتيش من طرف اللجان المحلية المكلفة بالتفتيش يعني اللي تشرف عليها قيادة حراس السواحل. والملف اللي حطوه والطلبات اللي حطوها المتعاملين راح تكتمل بهذا الوثيقة اللي هي ملف التفتيش اللي أكد بأنه السفينة مؤهلة لصيد التونة.
نعم.
وبعد 30 أفريل تجتمع اللجنة المكلفة بهذا المجال لمنح الحصص لكل سفينة وفقا إجراءات محددة في.
نعم.
القرار الوزاري. حصة الجزائر الحمد لله في هذا العام وصلنا إلى 1043 طن، بعد ما كانت في السابق المنظمة الدولية كانت عطيتنا 543 طن في.
نعم.
2017 بعد المفاوضات اللي صارت في البرتغال في شهر نوفمبر الماضي. يعني وصلنا إلى 1043 طن وهي موجهة إلى كل الجزائريين. الآن الدعوة موجهة إلى الجزائريين أنهم يكونوا في مستوى تحدي.
القيمة المالية لهذه
القيمة
الحصة.
المالية تقدر بحوالي 10 مليون دولار. يعني تسويق هذه المادة يعني معدل يعني ما نحسبوش كل المبالغ، لكن المعدل المتوسط هو 10 مليون دولار اللي راح تدخل إلى جيوب متعاملين
جزائريين
يوظفوا صيادين جزائريين وراح تكون في صالحنا.
نعم.
الهدفنا في المستقبل أننا هذا المبلغ يضاعف إلى أضعاف، وطلبنا من هذا السنة من المنظمة الدولية أننا نفتح 3 مزارع لتسمين التونة. نحن في انتظار الرد على المنظمة الدولية على هذا الطلب، لأنه فيه متعاملين أبدوا النية في الاستثمار في. نعم. مجال تسمين التونة بالجزائر. لما تسمن التونة وتبيعها في السوق الدولية.
نعم.
يعني في الأثمان هذه تقدر تضاعف إلى 10 مرات. يعني بدل من بيعها مباشرة لأنه هي تباع حية في أقفاص إلى مؤسسة. نعم. أجنبية
هناك دول معروفة يعني تعيش من سمك التونة مثلا اليابان ولا
طبيعة الحال البورصة الدولية البورصة الدولية للتونة موجودة في اليابان ولما تطلع في أجهزة التواصل الاجتماعي على قيمة بيع التونة في اليابان يعني تتفاجأ بالأرقام الموجودة في هذه البورصة. لذلك احنا الجزائريين قلنا أننا نثمن هذا المنتوج هذا المورد اللي رمي صيدوه الجزائريين ونسمح للمتعاملين الجزائريين أنهم يسمنوه ويبيعوه إلى هذه المؤسسات مباشرة حتى تتضاعف قيمة يعني المدخول الجزائريين من العملة الصعبة وتكون مورد من موارد العملة الصعبة للجزائريين.
نعم أظن أنه سمك التونة وصلت في اليابان إلى حد 600 مليون دينار بالسنتيم الجزائري يعني.
يعني فيه قلت لك أثمان أثمان جنونية لأنه سواء سمك التونة فيه النورسات يستغلوها في اليابان وما يأكلوه ني يعني غير 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 مطهي. لذلك فالاستهلاك تاعه في اليابان خصوص يعني استهلاك قوي والبورصة يعني تعطي ارتفاع جنوني لهذا المدى.
نعم في الوقت الحالي سمك التونة يقوم برحلة من يدخل من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر ثم يعود في عملية العودة يقوم
فيه عملية الصيد وفيه الصيد خاصة بالطرف الشبكة الدوارة يعني لاسان تورنونت اللي يستعملوها الجزائريين وفي عملية الصيد تحمل لأنه لابد أنهم يتحلقوا على هذا السمك ثم بعد التحليق على الأسماك تأتي يعني أقفاص مؤسسات عندها أقفاص عائمة يدخل السمك مباشرة إلى هذه الأقفاص حتى ينقل في هذه الأقفاص العائمة حي إلى الأسواق الدولية وبعض المؤسسات اللي تشريه تقوم بعملية التسمين أولا في تونس أو في مالطا أو في غيرها ثم يبيعوه إلى البورصة في البورصة الدولية بأثمان يعني عالية. لذلك قلت لك الهدف الأساسي تاعنا في المستقبل هو أننا تحدي أننا نصيد هذا الحصة من طرف السفن الجزائرية ومن طرف المتعاملين الجزائريين لأنه لابد أننا نصيدها حتى نحافظ على مستوى هذه الحصة في المستقبل وثانيا أننا نثمنها من خلال عمليات التسمين الضرورية وبيعها بأثمان يعني معقولة.
نعم الغلاء الفاحش اللي تعيشه الأسواق الجزائرية الموز ب 900 دينار حتى السردين يعني وصل إلى مبالغ يعني ضارب في الثمن تاعه. نشوفوا سيد رودان أنه قطاع الصيد البحري في كل مرة يقيم شراكات مع الاتحاد الأوروبي مع الشقيقة تونس مع دول المغرب العربي ولكن العملية لم تؤتي ثمارها لحد الآن. الأسعار ما زالت ملتهبة وكذلك نوعية الأسماك معروفة.
هو شوف موضوع الأسعار وموضوع السوق تكلمنا عليه عدة مرات أنه الشيء اللي يعرفه المستهلك أنه المحدودية تاع ثروات في البحر الأبيض المتوسط ثروات محدودة.
كم نستغل إحنا ثروات البحر
الآن في البحر الأبيض المتوسط فيه إنتاج سنوي يقدر بحوالي مليون طن. احنا انتجنا حوالي 100 الى 120 الف طن من 10 الى 12% من 3 وفي البحر الابيض المتوسط
بمعنى موجودة 10% فقط من
لما تقول فقط الموجودة. يعني هي فقط لما تقول مليون طن تصيدوا 23 دولة.
نعم
لو نقسموها ما نديوش 10% لو نقسموها على كل دول مطلعة على البحر الابيض المتوسط يعني فقيمتنا يعني معتبرة في البحر الابيض المتوسط. في الاسماك الزرقاء نعتبره من الدول الاولى في البحر الأبيض المتوسط اللي تنتج أسماك زرقاء يعني كما نقول السمك الأزرق يعني لونشوا والسردين وغيره اللي يطلبوا المستهلك الجزائري حوالي 70 إلى 80 ألف طن من هذا الكمية 10% هي أسماك زرقاء. الآن لما نروح للمستهلك هي لا تلبي احتياجات المستهلك لكن بالمقارنة مع البحر الأبيض المتوسط فهي كمية معتبرة لما تقارنها ب 23 دولة فهي كمية معتبرة. الآن هذه الإشكالية تاع نقص الثروات في البحر اللي تؤدي إلى متمشاش بطبيعة الحال مع سرعة الطلب لما تروح لأوروبا العجز اللي موجود في أوروبا ولا العجز اللي موجود في البحر الأبيض المتوسط لما شوف تروح للإنتاج مليون طن لما تروح للواردات في البحر الأبيض المتوسط 4 ملايين طن تفوق 4 ملايين طن يعني باش تشوف الحجم كل الدول خذت خيار تقريبا الأساسي هو أنها تعالج العجز بالاستيراد تاع الأسماك من آسيا ومن دول أخرى. احنا في الجزائر قلنا أولا هذا العجز كيفاش نعالجه اللي هو 100,000 طن؟ هل نذهب مباشرة إلى الاستيراد تاع هذه الكميات ونلبي احتياجات المواطن، أم نذهب إلى خيار تربية المائيات؟ الخيار الأساسي كان هو تربية المائيات، وهو خيار استراتيجي أننا ندعم هذا الشعبة تاع تربية المائيات اللي بدأت الآن تبان ملامح تاع النمو تاعها. في نهاية سنة 2016 وصلنا إلى 25 مشروع دخلت في الإنتاج، وهذا شيء مهم ومهم جدا.
نعم.
دخلوا في الإنتاج وتحكمنا في التقنية تاع الإنتاج. لما تشوف سمك يعني اللولة الدوراد في الجزائر تحكمنا في التقنية تاعه بنسبة 100%. سمك الشبوط وسمك الصندر وغيرها في السدود تحكمنا في التقنيات. تحكمنا أيضا في تفريخ صغار الأسماك في المياه العذبة. كل هذه المؤشرات تعطي أنه مستقبل ظاهر لتربية المائيات. لما تكلمت عن الشراكة مع في الأشهر الماضية، استقبلنا يعني اللجنة التونسية الجزائرية في مجال الصيد البحري.
نعم.
ورح يكون فيه عدة عمليات، منها تقييم الثروة السمكية مشتركة، منها عملية لتربية المائيات. هم متحكمين كثير في أسماك المياه العذبة، سمك البوري.
نعم.
رح نديروا معهم عمل تبادل في البحث وفي التقنيات ونقل التكنولوجيا من تونس مع المصريين أيضا في سمك التدقات اللجنة التونسية الجزائرية في الأشهر الماضية بمجال الصيد البحري، واتفقنا أنه يكون فيه مشروع نموذجي من طرف المصريين. يعني الحمد لله طاو وفيه إرادة من طرف المصريين أنهم يعاونونا. لما تروح لإنتاج تربية المائيات في مصر تشوف يلحق حوالي 1,000,000 طن من تربية المائيات، لكن هما انطلقوا في تنمية تربية المائيات منذ سنة 1900، ما انطلقوش في السنوات الأخيرة. وصلوا يعني إلى كميات معتبرة من الأسماك من خلال تربية المائيات. احنا نطمح أننا نوصل إلى هذا 100,000 طن من خلال تجربة الدول الشقيقة منها مصر وتونس ودول أجنبية. استقبلنا في الأسبوعين الماضيين وفد مجري، هما أيضا المجر ما عندهاش بحر، لكن لما تروح الإنتاج تاع تربية المائيات حوالي 200-250,000 طن. احنا راح نستفدوا من التجربة المجرية. المجريين لما جاءوا ودرنا لهم زيارات ميدانية على مستوى السدود والمواقع المائية، شافوا سمك الصندر والظروف اللي تسمح لنمو هذا السمك. سمك يعني الصندر بالفرنسية، يعني عنده قيمة تجارية عالية في أوروبا، عنده استهلاك كبير في أوروبا. وإحنا عندنا كل الظروف والعوامل الطبيعية. الآن هذا الوفد اللي جاءوا فيه متعاملين خواص رايح يقوموا باستزراع بعض السدود وبعض المواقع المعيه في الجزائر، ومستعدين انهم يصدروا مباشره هذا الاسماك تاع الصندر الى اوروبا. يعني الان فيه رحلتين في الاسبوع الى المجر، وما داروا دراسه حتى على الاسواق الاسيويه، نظرا لانه فيه بعض التكثيف للأغذية والتكثيف لزراعة الأسماك في آسيا. الآن هم مستعدين يتنقلوا إلى الجزائر. نعم. للاستثمار في هذا المجال. وعلى هذه نعطي في هذا المعطيات باش نقول باللي هذا الشعبة، شعبة تربية المائيات، عندها أفاق مستقبلية. لما نروح أيضا لعدد المشاريع الموجودة الآن على مستوى البنوك أو على مستوى الإدارة تاعنا اللي طالبة الاستثمار في تربية المائيات، حوالي 120 مشروع. نعم.
يعني الجزائر تحتاج في الوقت الحالي 100,000 طن من أجل
تغطية العجز،
العجز والاستهلاك المحلي. قلت أن هناك مشاريع ستدخل حيز الخدمة في تربية المائيات، كم تمثل من القيمة التي تريد الجزائر تغطيتها؟
حوالي 60%. يعني لو دخلت كل هذه المشاريع في الإنتاج.
نعم.
120 مشروع اللي درنا لها الحساب تاعها إلى أفاق 2020، حوالي 60-70% من الإنتاج اللي رانا طامحين أننا نحققه في مجال تربية المائيات.
نعم. الجزائر لدينا يعني عدة سدود، تقريبا 56 سد، يعني
74 سد حاليا،
كبير جدا،
متوسط وكبير.
نعم. بين كبير ومتوسط. هذه السدود لماذا لا تستغل استغلال حقيقي في تربية المائيات؟ هل هناك يعني انفصام بين قطاع الموارد المائية وقطاع الصيد البحري؟ أما
لا، هو شوف الموضوع هذا تاع السدود فيه تنسيق جيد بيننا وبين وزارة الموارد المائية وخاصة الوكالة الوطنية لتسيير للسدود والتحويلات. والعمل معهم متواصل وفيه نقاشات، وفيه أيضا بعض السدود النموذجية اللي راح يمنحونا يعني بعض الامتيازات على هامش هذه السدود حتى نقوم بمشاريع تربية المائيات. الاستزراع سنوي الآن عندنا مفرخة في سطيف، مفرخة في سيدي بالعباس، عندنا مفرخة في خنشلة، يقوموا بتفريخ الأسماك، وراح نعطوا قيمة كبيرة لسمك الصندر عنده قيمة عالية هذه السنة. كل سنة نقوموا، العام اللي فات سنة 2016 استزرعنا حوالي 10 مليون من صغار وبيوض الأسماك في هذه السدود. العام اللي قبله أيضا حوالي 9 ملايين، يعني لما نعطي فقط القيمة تاع من 2012 إلى 2000 ونهاية 2016 حوالي 40 مليون بين صغار سمك وبيوض الأسماك اللي استزرعناها في هذه السدود. الآن حوالي 50 امتياز ممنوحة للشبان، يعني لما نقول امتياز يعني رخصة للصيد القاري في هذه السدود تمنح للشبان وباش يصيدوا في السدود، والأسماك تاعهم تباع بقيمة يعني لبس بها معقولة، والاستهلاك حتى العائلات كانت بكري ما ياكلوش الأسماك تاع السدود والويديال، الآن فيه استهلاك كبير وفيه إقبال كبير للعائلات على هذه الأسماك. فندعو أيضا بالمناسبة الشبان في كل المواقع المائية، في سد بابار، في خنشلة، في ميلا، في تيسمسيل، في غيليزان، في 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 معسكر، إلى كل المواقع يتقربوا إلى مديرية الصيد البحري. لما تقول رخصة الصيد 50,000 دينار جزائري في سنة، وتكون عندك قارب صغير والشباك فقط، وتروح تخلص 50,000 دينار جزائري عند أملاك الدولة، نعطيك رخصة للصيد، وتشوف المقابل اللي يربحوه هذا الشبان في هذه المناطق والثروة اللي يخلقوها، يعني فهي ثروة معتبرة جدا.
هل هناك موانئ ستدخل حيز الخدمة؟
فيه ميناء هناين على مستوى على مستوى تلمسان، وفيه موانئ يعني الآن في طور الانتهاء كميناء مداغ، وبعض الموانئ الأخرى دخلت في السنة الماضية، ميناء ملجأ الصيد والزهور خل خدمة، ميناء قرايا، وما زال عندنا سيدنا أوشع اللي هو في طور الإنجاز، يعني كلها راح تدخل وتقدر، راح تكون عندها أثر في رفع قدرات الاستيعاب للموانئ.
شكرا جزيلا لك إبراهيم. هناك تظاهرات كذلك،
هناك تظاهرات مهمة جدا في المستقبل، منها التظاهرة الطبعة الخامسة لموانئ وسدود زرقاء اللي حتنظم في 20 مايو 2017 لمدة أسبوع، وراح تكون عندها أثر كبير على يعني الجانب الاقتصادي والجانب البيئي للصيد البحري وتربية المائيات ونظافة المنو وانطلاق الحملات تاع صيد الطونة إلى آخره. فيه الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات اللي راح يكون من 9 إلى 11 نوفمبر 2017 حدث هام.
شكرا.
يعني إن شاء الله ندعو كل المتعاملين الاقتصاديين للحضور هذه التظاهرة.
شكرا جزيلا لك إبراهيم رودان، مدير الدراسات بالمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، على كل هذه التوضيحات.